أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، هذا درس من دروس التفسير، بصائر للمسلم المعاصر، وهو من دروس مدرسة الربانية. وكنا توقفنا منذ مدة في تفسير سورة الناس. قال الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وذكرنا أن الاستعاذة بالرب والملك والإله من شر الشيطان ينبيك خطر هذا الشيطان الكبير، تلكم الأولى. وكانت الثانية أن إضافة الرب والملك والإله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، إضافة هذه للناس كأنها إشارة إلى أن كل الناس مبتلين بهذا الأمر. وأصرح من ذلك قول ربنا جل جلاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. وبدأنا منذ الحلقة الماضية في ذكر مداخل الشيطان إلى ابن آدم. والليلة نذكر أن أحد أسباب الابتلاء بالشيطان الغفلة، وذلك مأخوذ من قوله جل جلاله: الوسواس الخناس. جاء تفسير ذلك في الحديث أن الشيطان يضع خصمه، وهو يصح موقوفا على الحسن البصري وضعيف مرفوعا. قال: إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. فالشيطان يوسوس فإذا ذكرت الله يخنس، والخنس والخنس الرجوع إلى الخلف، الرجوع إلى الخلف، فكأنه يضع خصمه على قلبك يوسوس. فإذا ذكرت ربك تراجع إلى الخلف، كأنه يظل متهيئا لإعادة الوسوسة مرة أخرى بمجرد أن تغفل. قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الشاهد هنا في حلقة الليلة أن الإنسان إذا كان غافلا، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة وأهلها، إذا كان غافلا كان الشيطان قرينة، وإذا كان الشيطان قرينة عداه، سرت عدوى أمراض الشيطان إلى الإنسان. هذه ما نسميها أمراض الأبالسة. هؤلاء الأبالسة أحفاد إبليس، هم الغافلون الذين يتخذون الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا اتخذ العبد الشيطان وليا سرت العدوى من الشيطان إلى الإنسان، ولابد: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الأمراض 10 كلها أمراض إبليسية. أولها الجهل بالله، أول مرض الجهل بالله والجهل بصفات الله. أخبرنا الله جل جلاله أن إبليس لما أمر بالسجود فأبى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاتهم ربه بعدم الحكمة وعدم وضع الأشياء في موضعها، اتهم ربه بتكريم من لا يستحق التكريم. ففي كلمته هذه أنا خير منه طعن في العلم والحكمة والعدل، وهذا من جهله بصفات الله. ولذلك ثبت أن جالينوس فيلسوف إغريقي قال: أنا لا أدري هل الإله حكيم أم لا، جاهل. فرد عليه ابن الجوزي في صيد الخاطر فقال: إن الذي جعلك تشك في حكمة الخالق أنه يبني ثم ينقض، فلم تبدو لك الحكمة فاتهمته بعدم الحكمة بعقلك. أيخلق لك عقلك تعرف به الحكمة أو تتخذ به الكمالات ويفقد هو هذه الكمالات؟ بمنتهى البساطة، يعني من الذي خلق عقلك؟ الله. اللي أنت بتقول ده في حكمة وده فيش حكمة، فالذي أعطاك العاقل سبحانه وتعالى الذي أعطاك العاقل سبحانه وتعالى الذي تميز به أنت كمخلوق تعرف الحكمة، والذي خلقك لا يعرف الحكمة. فلذلك تجد أن هذا المرض يسري إلى الأبالسة، أتباع الشيطان، أولياء الشيطان الغافلون. ولذلك ذكر الله أن هؤلاء الغافلين أضل من البهائم، قال سبحانه: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة وأهلها. هؤلاء الغافلون لا كثيرا ما ينظرون إلى فلان مثلا وقد أعطاه الله مالا أو أعطاه جاها أو أعطاه شهرة أو أعطاه علما، ما يستهلش. وهذه كلمة بسيطة تجري على ألسن كثير من الناس وتقع في قلوب أكثر الناس، أكثر الناس يقع في قلوبهم هذا المرض. فهذا اتهام الحكمة الله، هو لو ما يستهلش وكذا ربنا ده سبحانه وتعالى، فهو حكيم يعطيه الحكمة. ما بنكلمش وقت يستاهل أو يستاهلش، إنما أعطي الحكمة أن هذا الذي يطعن في حكمة الله لجهله بالله. اثنين، الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالنفس هذا مرض. أن يرى الإنسان لنفسه كمالات موهومة. أحيانا تجد كثيرا من الناس يعيش أحلام اليقظة، قرأ كتاب أو كتابين، سمع شريط أو شريطين، قعد مع شيخ أو شيخين، حفظ أيتين، التزم سنتين ولا شهرين، ويقعد يقول آه ده لو فلان قال لي كده ده انا اقول له كده، ويحارب طواحين الهوى. هو في كل هذا في رأسه، في خيالاته، فيظن لنفسه من الكمالات بالوهم، او انه لم يسمع غيره ولم يسمع نفسه، فظن في نفسه العلم، او ظن في نفسه العقل، أو ظن في نفسه القدرة على أن، كمالات موهومة. إبليس لما رأى النار ظن أن النار أفضل من الطين، وقد ذكر العلماء في 20 نقطة أن الطين أفضل من النار. دعونا ممن أيهما أفضل، مش ده الموضوع، يعني مش إحنا مش في صدد أن نحرر ونحقق الطين أفضل ولا النار أفضل، لا لا لا. هو لو حتى ولو أن النار أفضل، والله عز وجل أمر النار بالسجود للطين، يلزم السجود. القضية مش قضية خيرية، وإن كانت الطين أفضل، وإن كان آدم أفضل عليه السلام، الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وسواه، صار أفضل، وأمر الملائكة بالسجود لله، وعلمه سبحانه وتعالى، وجعله خليفة في الأرض. فهذا المرض الإعجاب بالنفس والاغترار بالنفس ورؤية كمالات موهومة، وهم بالوهم، كمالات في النفس ليست حقيقية وخيرية بغير استحقاق. أنا خير منه. ولذلك وقفنا وقفة طويلة أمس مع قول الراهب للغلام: أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني. وقارن بين راهب عاش سنين طويلة في العلم والعبادة والعزلة والخلوة، ودايما لما نقول عبد الله على رأس جبل أو نقول راهب، الميزة الأكبر في هذا الراهب أو المنعزل أنه بلا ذنوب، ما بيخلطش حد تيجي الذنوب منه. فالشاهد ومع ذلك غلام يعني لسه لم يكمل سنين بين يديه، وبمنتهى البساطة يقول له: أنت اليوم أفضل مني. المرض الثالث للأبالسة الكبر.
وهذا نابع من العجب وثمرة من ثمراته. فإن الذي يعجب بنفسه ويغتر ويرى لنفسه كمالا وخيرية لابد أن يتكبر على غيره، لابد أن يتكبر على غيره، وهو مرض علية القوم دائما، أهل الترف، جلساء الملوك الظالمين. قال الملأ، دائما تقول إيه؟ تلاقيه قال الملأ، الملأ هؤلاء هم أهل الكبر، قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهكذا قول، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، في القراءة الأخرى ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. فالشاهد أنه هؤلاء الملأ الذين يرون أنفسهم بعين الترف والأفضلية والخيرية والكمالية لابد أن يبتلوا بالكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر. دعونا من الملأ وتعالوا لنتكلم عن أنفسنا، لتقف مع نفسك وقفة، هل أنت متكبر؟ وبما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. عائل مستكبر، عائل يعني فقير. قال العلماء لأنه تكبر بغير ما يتكبر به، فقد يدفع المال إلى الكبر ولكنه فقير. فكل من تكبر بغير ما يتكبر به له نصيب من هذا الوعيد. تجد بعض الناس يتكبر بما لا عنده علم ولا عنده مال ولا عنده كذا ولا كذا. بما تتكبر؟ إنها وسوسة الشيطان، هي دي اللي احنا بنقول عليها بقى عدوى من الشيطان، لأنه غافل فعداه الشيطان فتكبر. ولذلك قال ابن القيم في كتاب إغاثة اللحسان من مصائر الشيطان أن من مكايده التي يكيد بها ابن آدم أنه يشام من نفسه فينظر إلى أي الخلقين أقرب، إن كانت تميل إلى خلق المهانة والنزالة أو إلى خلق الكبر والظلم والطغيان والبغي. حين تلتزم يجي الشيطان يشمك، يعني ده ينفع كده ان هو يبقى مستضعف مهين ذليل مهان، ولا ينفع يبقى متكبر؟ ان كان يبقى متكبر ينفخ فيه، ده انت اكبر، ده انت تنفع، ده انت ممكن، ده انت احسن، ده انت، وينفخ فيه. وكل هذا وسوسة فقط دون واقع عملي اطلاقا. شوف واحد تاني مهين يميل الى المهانة والذلة، مش هتقدر، لا انت جبان، انت ما تقدرش، ده انت لو ابتليت هتضيع، لا خليك بعيد. ده ويفضل يضغط عليه لينزل الى حمأة المهانة. وكل ده مين؟ الغافلون، ما تنساش. اما الزكار لله فانه له حال آخر مع الله. سبحان الله العظيم، أحد مشايخنا أو هو الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة عبد الله بن قعود يقول أنا عارف قيمة نفسي. كان كلما مدحه أحد يقول الله يرحمك أنا عارف نفسي. هو كل إنسان عارف نفسه، بس كثير من الناس بينسى نفسه. لقد قلت كثيرا أننا نعيش في زمان من أشر ما فيه أن الناس تراضوا بالكذب، أنك أنت بتحب أن يضحك عليك وانت عارف أنه بيضحك عليك، أن يثنى عليك بالكذب. وأن تمدح بالكذب، وأن توصف بما ليس فيك بالكذب، وأن ترفع فوق قدرك بالكذب، وأنت ترضى وتحب هذا وتطلبه وتغضب إن لم يصنع بك، أن تنفى عنك عيوبك وأنت تعلمها. هذا خطر، خطر عجيب تراضى عليه الناس في زماننا، حتى الزوج مع زوجته، وحتى الأب مع أبنائه، وحتى الصديق مع صديقه، والشيخ مع تلاميذه، الكل تراضى، افتضحوا فاصطلحوا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. المرض الرابع هو كان المرض الأولاني إيه يا أبو النوم؟ الجهل بالله، والثاني الإعجاب بالنفس، والثالث الكبر، الرابع الحسد. والحسد كما هو معلوم تمني زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد. حسد يعني الحاسد لا يريد شيئا إلا أن تزول النعمة عن الغير. يعني هو الحسود يعني ما نفسوش في نعمة زي اللي عند فلان، لا لا لا، الحسود مش قصده ان هو يعني عايز اكثر من فلان او بيظن انه احسن، كل ده مش ما يهموش، كل اللي يهمه ان تزول النعمة. ولذلك ذكرنا قبل ذلك القصة ان فلاحا كان عنده بقرة وجاره عنده بقرة، فكانت بقرة احد الرجلين جميلة جدا وفارهة وتزر لبنا كثيرا، والاخر بقرته هزيلة ومريضة. فقيل له ما لك زعلان ليه؟ قال شوف بقرة جاري عاملة زي قرموط السمك كده، وكل يوم ولا بيوكلها ولا بيعتني بيها، وديك اللي تفطس دي قاعد اوكل فيها وعقلب فيها ومفيش فايدة. قصر انت زعلان ليه؟ ما تزعلش نفسك، نجيب لك واحد احسن منها. قال لا. طب نعالج لك بخارتك تبقى افضل منها. لا 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 لا, لا. ما نفسك ايه؟ نفسي تموت قدام عينيه ويتحسر عليها. هؤلاء هم الحسات، لا يرضيهم الا زوال النعم. ولذلك قول معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال كل الناس استطيع ان ارضيه الا الحسود، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة وليس ذلك إليه. الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله مرة لما لاموا قالوا أنت ما تقبضش عليك قبل كده، قالوا وهل نلام على العافية؟ أنلام على العافية؟ هو ده الحسد. يعني هم زعلانين عشان الرجل لم يبتلى لم يهن لم، وقد ابتلي كثيرا بس لكنه لا يحب التفاخر كما يفعل الآخرون. الشاهد ايه؟ ان مرض الحسد من امراض الابالسة، وهو يريد به الشيطان ان يحبط عملك، فان مرض الحسد سوء ادب مع الله. قال سبحانه ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. الله الذي آتى آتى وأعطى، الله الذي آتى وأعطى ووهب ومنح، وانت مالك؟ لم أستجلب هذه النعمة لا بعملي ولا بجهدي ولا بكدي، وإلا فكم ممن يبذلون جهدا أكبر بعشرات المرات مما أفعله ولم يعطى هذه النعمة، وكم ممن لم يبذل جهدا مطلقا وأعطي أفضل مما أعطيت. هكذا الناس، هي أرزاق. فيظل الشيطان يوسوس لك، شوف فلان أو أنا كنت أنا هو بنش واحد في الجامعة وكان بيغش مني، كنت بغششه، ده أنا اللي كاتب له كل حاجة، وهي الدنيا حظوظ، هو تلاقيه نصاب، هو تلاقيه حرامي، هو تلاقيه كذا، هو تلاقيه عمل، وهكذا بالكذب والزور. وكل هذا وسوسة من الشيطان، انشغال بالخلق. المرض الخامس مرض الإباء إلا إبليس أبى. مرض الإباء، مرض الإباء هو الذي يسمونه في عصرنا الحرية، يسموها الحرية الشخصية، ده مرض اسمه الإباء. تقول له أنت حر ولا عبد؟ يقول لك أنا حر. تعال أصلي، أنا حر أصلي ولا ما أصليش؟ البس الحجاب، أنا حرة براحتي. أنت فاطر ليه في رمضان؟ أنا حر. هو ده اسمه مرض إيه؟ الإباء. الإباء هذا المرض، مرض الحرية اللي هو ضد الانقياد والخضوع والذل والعبودية لله رب العالمين، اللي هو ضد الدين، لأن الدين دانه يعني أخضعه وأذله، الدين الخضوع والذل. ولذلك كنت بكتب في السيرة أن أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الاستسلام لله، الاستسلام لهذا الدين. الدين ده بيقول لك إن ده رسول يبقى رسول، إن ده قرآن كلام الله يبقى كلام الله، إن في بعث بعد الموت يبقى بعث. هي قضية الاستسلام للدين، هي قضية الطغيان اللي حصل النهاردة بعدم الاستسلام. الولد عايز يعمل اللي هو عايزه، يلبس، او البنت عايز تلبس اللي عايزاه، والولد كده برضه عايز يلبس اللي عايزه، ويخرج يتاخر لحد اخر الليل ويرجع براحته. غير كده انتوا كده كابتين على حريتي، ده اسمه مرض ايه؟ الاباء. الشيطان هو اللي بيؤذ الانسان لهذا المرض. تبقى سايب زوجتك زي الفل الصبح وخرجت رحت الشغل ورجعت، ترجع لها مبلضمة ومكلضمة في ايه؟ وانا هفضل محبوسة بين اربع جدران كده لوحدي؟ الشيطان اشتغل. هات لي تلفزيون؟ ازيد اخرج شوي؟ يا ستي وقرنا في بيوتكن. الرسول كان بيتابع عائشة. الشيطان اشتغل. واوحى اليها بالحوار التام، ما انت برة 8 ساعات. فهي قاعدة بقى جابت كرسي قصاده وقاعدة حطت رجل على رجل. وعملوا حوارات فكرية. هذا هي دي وسوسة الشيطان، والذي يدفع الإباء هو الواحد عشان يتجوز واحدة يذلها بقى ولا ايه؟ يتحكم فيها؟ لا، الدين بيقول كده، النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. وانا يعني لما تشوف بقى ندى الشيطان نقول ايه؟ الدين بيقول كده، النبي عمل كده. النبي عمل كده يعني ده يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا. انت مسؤول عن الكلام ده؟ انا مسؤول عن الكلام ده وبس وخلاص وغلص القضية. لكن عشان نقعد نناقش ونجادل مش هينفع، مش هجيب نتيجة، لانك بتجادل الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.